بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الحج. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطاف بالبيت سبعا، ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى لبيان مسألة، وهي صلاة ركعتين بعد الطواف، وهي التي تسمى بسنة الطواف، فقد ذهب إلى وجوبها بعض العلماء، وذهب إلى سنيتها جماهير أهل العلم. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. هذا الحديث أيضا أورده المصنف رحمه الله تعالى ليبين أن من لم يطف ليبين أن من لم يطف حتى يرجع من عرفة، وقد بوب عليه البخاري هذا الباب رحمه الله تعالى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل إلى مكة طاف وسعى بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك لم يقرب الكعبة يعني في الطواف ولا السعي، حتى رجع من عرفة فطاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. هذا الحديث أيضا فيه كما ذكر العلماء مسألتين. المسألة الأولى أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق قد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول: واذكروا الله في أيام معدودات. واختلف العلماء في وجوبه أو سنيته، والراجح وجوبه. والمسألة الثانية فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لجنس من الناس بعدم المبيت بمنى، وهم أهل السقاية، ومنهم العباس رضي الله عنه، لأن السقاية كانت عندهم وليس عند غيرهم، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يترك المبيت، أن يترك المبيت. ولذلك العباس كان يقوم على سقاية الحجاج، وأخذ من هذا العلماء الرخصة لكل من لديه عذر أن يترك المبيت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسبقني. قال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقني. قال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني على عاتقه، وأشار إلى عاتقه. وهذا الحديث يعني فيه مجموعة فوائد ومسائل. الوجه الأول: شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله: جاء إلى السقاية، والمقصود بالسقاية الموضع الذي يسقى فيه ماء زمزم. قوله: فاستسقى، يعني طلب أن يسقونه ماء. وقول العباس: يجعلون أيديهم فيه، يعني هذا الماء المجتمع من زمزم إذا اجتمع حوله الناس لمست أيديهم الماء، أو مثلا غمسوا أيديهم في الماء، ويريد أن يعني أن لا يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لكون الأيدي قد خالطته. قول النبي عليه الصلاة والسلام اسقني، وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وعدم استنكافه من الناس، على خلاف المتجبرين وعلى خلاف من يأخذ يعني بمثل هذه الأشياء. قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تغلبوا، أي لولا خشية أن يقهركم الناس على السقاية لهذه المكرمة لا يعني كنت معكم فأسقي الناس بيدي. الفائدة الثانية، هذا الحديث فيه مشروعية الاستسقاء من ماء زمزم، وأن شربه مشروع بل سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في ماء زمزم بأنه ماء مبارك. الوجه الثالث فيه أنه لا يكره للإنسان أن يطلب الماء من الآخرين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اسقني اسقني، وهذا يدخل في باب يعني التحابب وأيضا في باب التعاون. والوجه الرابع فيه بيان تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه من الأخلاق العظيمة صلوات ربي وسلامه عليه، وأيضا فيه أن الأصل في الأشياء الطهارة، فالعباس لما قال له بأن الأيدي يعني تغمس في هذا الماء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الماء قد تنجس، وإنما قال اسقني من هذا الماء. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم، بحول الله صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.